أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1117: المدار في قدر النصاب، بلوغ المذكورات حده بعد جفافها في وقت وجوب الإخراج. ذكرنا أن من الشرائط الخاصة لوجوب الزكاة في الغلات هو أن تبلغ نصابا، والنصاب هو 847 كيلوغرام. والسؤال هنا، هل المدار في هذا النصاب هو أن تبلغ هذه الغلات التمر والعنب والحنطة والشعير، أن تبلغ ذلك المقدار بعد جفافها، أو يكفي أن تبلغه ولو قبل جفافها؟ فالعنب مثلا، العنب قبل أن يجوف وزنه أكثر مما لو جف وصار زبيبا، فعندما نقول تجب الزكاة إذا بلغ العنب 847 كيلو، هذا قبل الجفاف أو بعد الجفاف؟ أجمع الفقهاء على أن المدار في تحديد النصاب في الغلات هو على جفاف تلك الغلات، يعني الجاف من التمر والزبيب والحنطة والشعير، إذا بلغ ذلك المقدار وجبت فيه الزكاة، وأما إذا لم يبلغ فلا تجب، حتى وإن كان غير الجاف منه بلغ ذلك المقدار. هذا أجمع عليه الفقهاء، وذكروا أن الوجه في ذلك وأن المدار في النصاب هو على الجاف وليس على الرطب منه. قالوا الوجه في ذلك هو أن لسان الروايات حددت النصاب بالكيل كالأوساق والأصواع، وهالشكل هكذا ورد في بعضها 300 صاع، هذا الكيل بالأصواع والأوساق من الواضح لا يكون إلا للجاف من هذه الغلات، أما قبل الجفاف لا يباع كيلا بل يباع بالوزن، أو يباع ماذا؟ بالخرص، بالتخمين، هكذا يباع. العنب قبل أن يجف ويصير زبيبا مثلا لا يباع بالكيل، ما يكيلوا بالأوساق أو بالأصواع، إنما يباع وزنا أو يباع خرصا، يقدروا ويخمنوا ويبيعوا هالشكل وهو في أشجاره. فتحديد السنة الروايات للنصاب بالكيل يدل على أن المدار هو على بلوغ الجاف منها ذلك المقدار، مضافا إلى أنه ورد في صحيح سليمان بن خالد الواردة في العنب أنه نصت على أن المدار في بلوغ النصاب في العنب هو على بلوغ الجاف منه وهو الزبيب. الزبيب إذا بلغ ذلك المقدار وجب فيه الزكاة، حيث ورد فيها عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: ليس في النخل صدقة، يعني زكاة، حتى يبلغ 5 أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون 5 أوساق زبيبا، 5 أوساق زبيبا، فجعل 5 أوساق اللي هي صاع، هذه جعلها شنو؟ على الزبيب. إذا صار زبيب العنب اللي هو العنب الجاف بلغ 5 أوساق عند ذلك تجب فيه الزكاة. قال المدار في قدر النصاب أو قدر النصاب بلوغ المذكورات اللي هي الحنطة والشعير والتمر والعنب أو الزبيب حده حد النصاب بعد جفافها في وقت وجوب الإخراج الآتي في المسألة اللاحقة اللي راح يجي. أنا وقت الإخراج غير وقت التعلق. وقت الإخراج هو وقت الجفاف والتصفية مثلا. إذا بلغ حد النصاب بلغت هذه الغلات حد النصاب عند ذلك تجب فيها الزكاة. فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد العناوين المذكورة للحنطة والشعير والتمر والزبيب بحد النصاب والعنب مثلا عنب بس مو زبيب قلنا العنب أخذ بعنوانه والعنب بحد النصاب ولكنها لا تبلغه حين ذاك لجفافها يعني حين الإخراج بعد التصفية وبعد الجفاف ما تبلغ حد النصاب تكون أقل لم تجب الزكاة فيها. مسألة 1118 وقت وجوب الإخراج هو حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب. وقت وجوب الأداء أداء الزكاة وقت إخراج الزكاة غير وقت التعلق. فإن وجوب الزكاة يتعلق بالغلات قلنا إذا صدق الاسم والعنوان. إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب عند ذلك يتعلق وجوب الزكاة كما تقدم. ولكن وقت الإخراج يكون متأخر. وقت الإخراج يكون بعد وقت التعلق. فوقت وجوب الزكاة يصير موسع يمتد إلى أن يتضيق وقت الإخراج. طيب وقت الإخراج ما هو؟ اتضح أنه وقت التعلق قلنا إذا صدق الاسم والعنوان. وقت الإخراج ما هو؟ قالوا بالنسبة إلى الحنطة والشعير وقت الإخراج هو حين التصفية من يصفون الحنطة والشعير من التبن وهذا القشور هذا وقت التصفية فهو هذا وقت الإخراج يجب إخراجها حينئذ. ووقت الإخراج في التمر هو حين اجتذاذ التمر يعني حين قطعه. الاجتذاذ معناه القطع يقال جذذت الشيء قطعته يعني قطعته. ووقت الإخراج وجوب الإخراج في الزبيب عند اقتطافه الزبيب من يقطفوه يجب الإخراج ولا يجب قبل ذلك لجريان السيرة القطعية المتصلة بزمان النبي صلى الله عليه وآله حيث على ذلك حيث لم يحد أن النبي صلى الله عليه وآله ولا من جاء بعده من المتصدين للأمر لم يحد أنهم أرسلوا الساعي اللي هو عامل على هذه الأمور وطالب بالزكاة قبل هذا الوقت لم يحد ذلك مضافا إلى بعض النصوص التي دلت على أن وقت الإخراج هو حين التصفية وحين الاجتذاذ وحين الاقتطاف. قال وقت وجوب الإخراج هو حين تصفية الحنطة والشعير من التبن واجتذاذ التمر، هذا بالحنطه والشحم، بالتمر وقت الاقتطاع لما يقطعوا هذا التمر يجب الاخاء، واجتذاذ التمر اي قطعه، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف. فإذا أخر المالك الدفع عن هذا الوقت، وقت التصفية في الحنطة والشعير ووقت الاقتطاع في التمر والزبيب، إذا أخر عن هذا الوقت من دون عذر، ما عنده عذر، وأخر إخراج الزكاة يضمن. فإذا تلفت هذه الغلات شو يكون؟ يكون ضامن، لأن أخر بدون عذر، كان الواجب عليه أن يخرج الزكاة في هذا الوقت وهو أخر بدون عذر، فيكون ضامنا، يكون ضامن ما دام غير معذور في التأخير، يكون ضامن مع فرض وجود المستحق طبعا. أما إذا أخر لعدم وجود المستحق هذا يكون معذور في التأخير، فإذا تلفت الغلة لا يكون ضامنا. قال: فإذا أخر المالك الدفع عنه عن هذا الوقت بغير عذر ضمن مع وجود المستحق. زين، سؤال عامل الزكاة، العاملون عليها سيأتي، ذول اللي هم سهم بالزكاة، موظف يوظف الإمام أو الحاكم الشرعي ونائب الإمام الخاص لجمع الزكاة، هذا يعبرون عنه عامل على الزكاة، يجمع ويحسب وكذا، يعني عنده خبرة في هذا المجال كما سيد. هذا هل يحق له أن يطالب المالك بالزكاة قبل هذا الوقت اللي هو وقت تصفية الحنطة والشعير، وقت الإخراج يعني، وقت قطع التمر والزبيب، يحق له يطالب له ما يحق له؟ الجواب نقول لا يحق له ذلك، ما يحق له أن يطالب، فإن وجوب الزكاة وإن تعلق قبل هذا الوقت كما تقدم، قلنا وجوب الزكاة يتعلق إذا صدق العنوان، قبل التصفية وقبل الاقتطاع يتعلق الوجوب، ولكن العامل لا يحق له أن يطالب المالك بالزكاة، قلنا لجريان السيرة القطعية على عدم المطالبة قبل وقت الإخراج اللي هو وقت التصفية والقطع قبل هذا الوقت، وإن كان الوجوب تعلق بالغلات، ولكنه لا دليل على أن الساعي لو طالب وجب إعطاؤه الزكاة، ماكو دليل، السيرة على خلافه، ولا يحق له أن يطالب قبل وقت الإخراج. نعم، المالك يحق له أن يخرج الزكاة قبل زمان الإخراج وبعد زمان التعلق، فإنه إذا صدق العنوان أنه تمر، أنه عنب، أنه حنطة، أنه شعير، قلنا تعلق وجوب الزكاة. إذا تعلق وجوب الزكاة صار الفقير شريك مع من؟ مع المالك، فصار شريك بنسبة الزكاة. طيب، ولا دليل على أن المالك يجب عليه أن يحفظ ملك الغير، هذا مو ملكه، صار حصة الزكاة مو ملكه، ولا يوجد دليل على أنه يجب عليه أن يحتفظ بها، فمن حقه أن يقول للفقير أو للحاكم الشرعي تعالوا أخذوا زكاتكم، من حقه قبل زمان الإخراج، قبل القطع وقبل التصفية، بإمكانه أن يقول لهم تعالوا أخذوا، ما دام تعلق وجوب الزكاة صار الفقير شريك مع المالك، شون واحد شريك معي وما واجب عليه أحفظ حصته أنا، قال تعال خذ حصتك تحفظها. كذلك المالك بعد زمان التعلق لا يجب عليه أن يحفظ مال الغير، ويحق له أن يطالب الساعي العامل على الزكاة والحاكم الشرعي بأخذ الزكاة، والعامل يجب عليه القبول، يجب عليه أن يقبل ويأتي ويأخذ الزكاة. على إشكال يقول سماحة السيد في بعض الموارد، يعني في بعض الموارد لا يجب على العامل القبول، قاعدة تقتضي أنه يجب القبول، لأن ما يجب على المالك أن يحفظ ملك الغير. ولكن في بعض الموارد يقول سماحة السيد في القبول إشكال يشكل الأمر، وبالتالي لا يجب على الساعي أن يقبل أخذ الزكاة. فما هي تلك الموارد؟ لعله مقصود سماحة السيد من تلك الموارد هي ما إذا كانت القيمة خلال هذه الفترة التي يطالب المالك الساعي بأخذ الزكاة قبل الإخراج وبعد زمان التعلق. إذا كانت القيمة خلال هذه الفترة أقل من قيمة الغلة في زمان الاقتطاع والاقتطاف والتصفية، فمثلا لو كانت قيمة العنف في هذه الفترة أقل من قيمة الزبيب وقت الإخراج، فهنا لو وجب على الساعي أن يأخذ الزكاة في هذا الوقت راح يأخذ العنب، يعني هذا معناه شنو؟ راح يصير نقص في حصة الفقير، فيوجب دخول الضرر على حصة الفقير، فلا يجب القبول حينئذ. لعل مقصوده هذا أحد الموارد، هذا الذي خطر على البال، ويمكن بالتأمل هم تخرج موارد أخرى. قال: فإذا أخر المالك الدفع عنه عن وقت الإخراج بغير عذر ضمن مع وجود المستحق، ولا يجوز لعامل الزكاة المطالبة بها قبله، قبل وقت الإخراج، لا يجوز له المطالبة بالزكاة قبل وقت الإخراج، وإن كان وجوب متعلق بالغلة، لكن لا يجوز له المطالبة قبل زمان الإخراج، قلنا لقيام السيرة القطعية من زمان النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، على عدم تصدي شخص المطالبة بالزكاة قبل وقت الإخراج. نعم يجوز للمالك إخراجها قبل ذلك، يعني قبل زمان الإخراج، بعد تعلقها بالغلة، أي بعد تعلق وجوب الزكاة بالغلة اللي هو عند صدق العنوان، هاي الفترة بعد التعلق وقبل وجوب الإخراج يحق له أن شنو؟ يخرج الزكاة، ويجب على العامل القبول، يودع العامل يقول له تعال يلا خذ زكاتكم، من حقه والعامل يجب عليه القبول على إشكال في بعض الموارد، يعني لا يجب القبول على الأحواط في بعض الموارد، ذكرنا واحد من هذه الموارد. مسألة 1119: لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين، حنطة دفع زكاتها وبقت هاي الحنطة سنين لم يجب فيها شيء، واجب عليه في السنة الثانية أن يزكيها، وهكذا غيرها، حنطة وغير الحنطة، مثال الحنطة ذكرنا ما واجب، لما ذكرناه سابقا من أنه يشترط في وجوب الزكاة في الغلات هو تملك الغلة هذا الزرع وقت التعلق، بحيث يتعلق وجوب الزكاة في ملكه وهو مالك له، سواء ملكه بزراعة أو بيع أو هبة أو أرث أو نحو ذلك. فإذا لم يصدق هذا العنوان، كما لو اشترى كمية من الحنطة بعد التصفية وقد أخرج البائع زكاتها، فلا يجب على المشتري أن يدفع الزكاة، واجب لأنه هي دخلت في ملكه بعد زمان التعلق لا حين زمان التعلق. ونفس الكلام يقال في نفس المالك إذا أدى زكاتها، عندما يخرج زكاة هذه الحنطة وتبقى عنده إلى السنة القادمة، لا يصدق أنه ملكها قبل زمان التعلق، وبالتالي لا يجب عليه إخراج زكاتها مرة ثانية، فلا تتكرر الزكاة مرة ثانية، مضافا إلى نصوص أيضا دلت على عدم الوجوب. قال: لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة مثلا يعني ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء، وهكذا غيرها. مسألة 1120: المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر، يعني 10%، إذا سقي بماء النهر أو بالمطر، أو بماء النهر يعني بالسيح، سيح يسقونه يعني بدون علاج، ما بيتكلف، بدون مضخة، بدون شيء، ما بيتكلف، بماء النهر أو بالمطر أو بمص العروق الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى علاج، فأنا يدفع 10%. فإذا عنده 1000 كيلو من التمر يدفع من عندها 100 كيلو زكاة، ونصف العشر اللي هو 5% إذا سقي بالدلاء والمضخة والدوالي ونحو ذلك من العلاجات. هذا هو التفصيل المعروف بل متسالم عليه بين الفقهاء، تفصيل، بينما إذا كان السقي يحتاج إلى علاج ففيه نصف العشر، وإذا كان لا يحتاج إلى علاج ففيه العشر، أمر متسالم عليه بين الفقهاء، ودلت عليه جملة من النصوص كصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر. بها العشر، هذا السقي شنو؟ بلا علاج. وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر، اللي يحتاج إلى علاج في السقي بالمضخة، بالناعور، بالدلاء وغير ذلك، ففيه نصف العشر 5%، وهذا لا كلام فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا سقي بالأمرين، يعني بما يحتاج إلى علاج كالدوالي وما لا يحتاج إلى علاج بالأمطار مثلا والسيح، سقي بكلا الأمرين، فهنا إذا كان أحدهما هو الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يحتد بالآخر، كما إذا كان الغالب هو السقي بالدلاء أو بالمضخة والثاني أيضا يسقى بالسيح ولكن الغالب هو الأول، فحينئذ المدار يكون على الأول فيجب نصف العشر. وإذا الأمر بالعكس يسقون سيح ولكن في بعض الحالات يسقون بالمضخات، فهنا المدار يصير على الأول فيجب شنو؟ العشر. فإذا كان أحدهما هو الغالب فيكون المدار على الغالب، وهذا أمر واضح. وأما إذا كان المدار، وهذا الغلبة طبعا تظهر من النصوص، لأنه النصوص إيش جعلت؟ جعلت المدار فيما يحتاج إلى علاج على يمن، جعلت المدار فيما يحتاج إلى علاج على نصف العشر، قالت نصف العشر مو 5%. ومن الواضح أنه لا يوجد زرع إلا ويسقى مرة أو مرتين بماء المطر، عادة تنزل للأمطار، مع أنه الإمام مش حكم، مش قال؟ قال فيه نصف العشر. ليش جعل نصف العشر؟ مع أنه شاركه المطر الذي لا يحتاج إلى علاج، هذا باعتبار أن الغالب هو شنو؟ السقي مثلا بالدلاء أو بالمضخة، فالثاني يكون لا عبرة فيه، لا يعتد به لأنه قليل لا يعتد به، فمعناه المدار راح يكون عليمة، يفهم من هذا على الغالب، يفهم من هذه النصوص أن المدى على الغالب. فإذا كان أحدهما هو الغالب فيكون المدار عليه في العشر ونصف العشر. وأما مع التساوي هو هنا المهم أنه يصير تساوي. هسه تساوي مو إلا 100%، لكن لا بنحو يكون أحدهما هو الغالب، لا أحدهما هو الأغلب. يصير الأغلب السقي بالمضخة مثلا، ولكن السقي بالسيح شنو هم غالب، وأنه قليل لا يحتد به. فهنا شي يصير نعبر عنه تساوي، مو تساوي 100% بالدقة، ولكن تساوي بنحو لا يكون أحدهما هو شنو الغالب، وإنما يكون أحدهما أغلب والثاني غالب، هكذا يكون. في مثل هذه الحالة ايش راح يصير المدار؟ العرف ماذا يفهم؟ يفهم الجمع بين كلا الدليلين، انه اعمال كل منهما بالنسبة، يعني ما دام يسقى بكل منهما فنصف الزار يكون المدار فيه على اليمن على العشر، والنصف الثاني على نصف العشر، مو؟ فراح يصير النتيجة شنو؟ أنه نصفه نصف العشر 5%، ونصف نصف العشر 2.5%، فراح يصير 7.5%، اللي هو 3/4 العشر. قال وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يحتد بالآخر فالعمل على الغالب، وإن كان بحيث يصدق الاشتراك عرفان حتى لو كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، بس الآخر مو قليل، الآخر هم غالب، هذا يصير أغلب منه، يوزع الواجب يعني الزكاة توزع حينئذ، فيخرج 3/4 العشر اللي هو 7.5%. خب هذا انتهينا منه. نقطة أخرى في هذه المسألة، إذا شككنا في صدق الاشتراك، قلنا مع الاشتراك إيش قد الواجب؟ 7.5%. خوش؟ مع غلبة السقي بالسيح مثلا أو بالمطار الواجب إيش قد؟ 10%. مع غلبة السقي بالدلاء أو بالمضخة الواجب إيش قد؟ 5.5%. خوش. هنا صار عندنا شك أنه أكو اشتراك بالسقي، كما إذا المالك خليه لفلاح والفلاح سافر مات، إجا المالك شك أنه كان أكو اشتراك، هذا الزرع كان يسقى بالمطر مثلا وبالمضخة، بالسحي بالسيح مثلا وبالمضخة، فإذا أكو اشتراك واجب شقد يطلع؟ 7.5%. إذا فقط بالمطر كان يسقى واجب 10%، مو؟ زين. هنا ماذا يجب عليه؟ قالوا الواجب عليه هو إخراج الأقل، لأن الأقل هو المتيقن، وما زاد مشكوك، فتجري فيه أصالة البراءة. خب شون هذا أقل؟ قل إذا شككنا أنه كان يوجد اشتراك مثلا في السقي بين السيح والمضخة، لولا أن الغالب هو السقي بالمضخة، إذا الغالب السقي بالمضخة إيش قد نطلع؟ 5%. إذا أكو اشتراك طلع 7.5%، فالواجب عليه إيش قد نطلع؟ 5، لأن 5 متيقنة والثنين ونص مشكوكة، فتجري البراءة عنها. واضح؟ وإذا شككنا بين الاشتراك وبين غلبة السقي بالمطار، شكينا أنه الغالب هو السقي بالمطار، فالواجب إيش قد؟ 10%. لولا أكو اشتراك بين السقي بالمطار والسقي بالسيح، فإذا أكو اشتراك إيش قد الواجب؟ 7.5%. فياه الأقل 7.5%، أقل من 10%، مو؟ فحينئذ الواجب هو إخراج 7.5%، لأن هذا متيقن ومع زاد وهو 2.5 هذه مشكوكة فتجعل البراءة عنها. لذا يقول وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة، هاي الغلبة بها جهتين، مع الاشتراك ايش قاعد قلنا 7.5% الواجب اخراجه 7.5%، الغلبة هاي جهتين، مرة الغالب هو ما لا يحتاج إلى علاج فايش قد يجب الإخراج 10%، وأخرى الغالب ما يحتاج إلى علاج فالواجب 5.5%، فراح يدير الأمر مرة بين 7.5% و5% فالواجب نطلع 5%، ومرة يدور الأمر بين 7.5% و10% فالواجب إخراج 7.5%، واضح؟ وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، لأن هو المتيقن والزائد أصله يرجع فيه إلى البراءة أو لا، أكو أصل قبل البراءة وهو استصحاب بقاء الملك الذي كان ثابتا يقينا قبل زمان تعلق الزكاة، هذا كان باقي على ملكي قبل أن تتعلق الزكاة بهذه الغلة، هي باقية على ملكي الآن، أشك هل خرجت من ملكي بأن تعلقت الزكاة بها فصارت حصة للفقير، ملك للفقير، لو باقي على ملكي استصحب بقاها على ملكي، فهذا استصحاب هذا مقدم على البراءة لأنه حاكم عليها، مقدم هنا سأكو كلام أنه إذا استصحابوا براءة موردهم واحد نتيجة واحدة يقدم أو لا، مع الاختلاف يقدم جزما، مع الاتحاد أكو كلام، فلو نقول تجري البراءة لو نقول يجري استصحاب ماذا بقاء الملك، والنتيجة واحدة، نتيجة أنه المتيقن يجب إخراجه والزائد لا يجيب، المشكوك لا يجيب، والأحوط استحباب الأكثر، يبقى مقتضى الاحتياط، وش طلع واضح الاحتياط هنا حسن، مقتضى الاحتياط أن تدفع الأكثر ما دام تحتمل أنه يوجد احتمال أن الواجب هو الأكثر، فهذا الاحتمال كافي لحسن الاحتياط في كل مورد تحتمل يوجد تكليف وإن جرت البراءة ونفت التكليف، ولكن يبقى الاحتياط حسن ما دام يوجد احتمال التكليف، فالاحتياط ماذا يكون حسنا. مسألة 1121 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.